أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دخلنا في درس البارحة في مبحث ولاية الفقيه، وقلنا بأن الفقيه الجامع للشرائط المعبر عنه بالحاكم الشرعي له ثلاثة مناصب. المنصب الأول هو منصب الإفتاء، بمعنى أنه يفتي ويحكم حسب الأدلة الشرعية، فيحكم بأن صلاة العيد واجبة أو ليست بواجبة، يحكم بأن صوم يوم العيد محرم أم لا، يحكم بأنه من نذر أن يصوم في سفر صومه صحيح للنذر أو صومه ليس بصحيح بسبب السفر، يحكم بأن الطلاق الفلاني صحيح أو باطل، بأن البيع الفلاني صحيح أو فاسد، يحكم بأن الصلاة في الحمام مكروهة. هذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه الإفتاء، مقام الإفتاء. المنصب الثاني الذي ثبت للفقيه هو منصب الحكومة، بمعنى إذا ترافع عنده المتخاصمون في ميراث، في مال، في حق، في دين، فإنه يحكم. لو ثبت عنده أن غدا هو رمضان يحكم بثبوت الهلال، لو ثبت عنده غدا بأنه يوم العيد يحكم بثبوت الهلال. هذا يسمون مقام الحكومة، أنه يحكم على طبق ما يراه من الحق. المنصب الثالث، عليكم السلام ورحمة الله، المنصب الثالث، هل أن الفقيه له ولاية على الأموال والأنفس أم لا؟ المنصب الأول الإفتاء، هذا ما عندنا خلاف به أن الفقيه يفتي، والمنصب الثاني أنه يحكم الحكومة، هذا أيضا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في هذا المنصب الثالث ومورد البحث، مورد بحث ولاية الفقيه هو هذا الثالث، هل له ولاية، هل له سلطنة في أن يحكم بلحاظ الأموال والأنفس؟ عنده شيء إمكانية لو ما عنده؟ وصلنا إلى هذا البحث، وقلنا بأن بحث ولاية الفقيه متفرع من هذا الفرع. جيد. لذلك قال الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا. فنقول الولاية تتصور على وجهين. يقول عندما أأتي وأقول هذا الفقيه له ولاية، له ولاية أن يتصرف في الأموال وفي الأنفس، يقول هذا المعنى له وجهان. الوجه الأول الاستقلال، والوجه الثاني عدم الاستقلال. المراد من الوجه الأول يعني الاستقلال، بمعنى أن الفقيه له ولاية مستقلة على بعض الأمور. مثل من؟ له ولاية على إدارة شؤون الأيتام، الصبيان، المجانين، له ولاية على إدارة شؤون الأوقاف، المساجد، المدارس الدينية الموقوفة، بيوت موقوفة، حسينيات موقوفة، مسؤولية من هاي من يديرها، من ينظمها؟ قالوا الفقيه في الاستقلال. لذلك قال الأول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوطا به. فالفقيه له استقلالية في إدارة شؤون الأوقاف، أما غيره غير الفقيه، الإنسان الطبيعي، الإنسان العامي، هل له إمكانية أن يدير هذه الأمور أو ليس له إمكانية ذلك؟ هل يدير هذه الأمور بإذن الفقيه أو بدون إذنه؟ قال بغض النظر عن هذه الجزئيات، وإنما الفقيه بالاستقلال يدير هذه الأمور بلا قيد وبلا شرط. ومرجع هذا إلى كون نظره، نظر من؟ نظر الفقيه، سببا في جواز تصرفه. تصرف من؟ تصرف الغير. مو هذا الغير، شبيه الغير، هذا الغير ما عنده قدرة أن يدير هذه الشؤون دون أن يحكم له الفقيه بذلك، فلا بد أن يرجع لمن؟ لا بد أن يرجع إلى نفس الفقيه في إدارة الأوقاف أو في إدارة المساجد أو المدارس الدينية أو في إدارة ما أدري إنه بلي أحوال القصر وأحوال المجانين وما شاكل ذلك. فالفقيه بالمباشرة وبالاستقلال له ولاية على التصرف بهذه الأمور. النحو الثاني قال عدم استقلال غيره، يعني عدم استقلال غير الفقيه بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا بإذنه وإن لم يكن هو من هو الفقيه مستقلا بالتصرف. يعني شلون؟ يقول الصورة الثانية الفقيه ما يتصرف، الفقيه لا يتصرف، وغير الفقيه يتصرف بإذن الفقيه. أكرر الصورة الثانية، الفقيه لا يتصرف بالمباشرة ولا يتصرف بالاستقلال، أما غير الفقيه يتصرف بمن يتصرف لو أذن له الفقيه. يعني شلون؟ يذكرون مثال المقاصة. المقاصة يعني شلون؟ المقاصة بمعنى عندي أموال أخذها مني زيد، أخذ أموالي، وعندي قدرة أن أخذ من أمواله، وعندي قدرة أن أخذ من أمواله دون أن يعلم. سرق من عندي مثلا 1000 دينار ورأيت له دابة قيمتها مثلا 1000 أو قيمتها 1100 أو قيمتها 900، أخذها لو ما أخذها؟ الفقيه ليس له أن يتدخل في الموضوع ابتداء. يعني يجي الفقيه يأخذ الدابة وينطيني إياها دون أن أطلب إذن، دون أن أشكي، دون أن أقدم دعوة. هو من وحده بس علم أن زيدا أخذ مني 1000 دينار غصبا، وأن زيدا عند دابة في المكان الفلاني تسوى 1000 أو 1100 أو 900، رأسا أرسل شخص قال له روح جيب الدابة وطيها المن طيها إلى فلان، ليس له أن يتصرف ابتداء. وأنا ما إلي حق أتصرفها من نفس الحالة، ما إلي حق أروح للدابة أخذها، إذا بألف أخذها، إذا بتسعمية أخذها، إذا 1100 أخذها أبيعها أو أخذها وأنطي 100، أنطي الفرق، أدز الهيار كفرق، ما إلي حق أن أتصرف بالمباشرة ابتداء. قل إلمن أخذ إذن؟ منين أخذ إذن؟ من الفقيه. اروح اقول له يا ابي عندي 1000 دينار اخذها زيد وزيد عنده دابه هم تسوى 1000 او تسوى 1100 فهل تهدل لي ان اخذ حقي؟ هل تهدل لي ان اخذ الدابه 1100 وانطي 100؟ فاذا اذن لي يجوز. هذا ايش عبرنا عنه؟ عبرنا عنه غير المباشره. فقال عدم استقلال غير الفقيه بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا بإذن الفقيه، وإن لم يكن الفقيه مستقلا بالتصرف مثل مسألة التقاص، ومرجع هذا إلى كون نظره نظر الفقيه شرطا في جواز تصرف الغير. نظر الفقيه شرط في جواز تصرف من؟ تصرف الغير. بس هو الحق للغير لو الحق للفقيه؟ الحق للغير، الحق للغير، بس الغير ما لحق يتصرف دون أن يراجع الفقيه. قال وبين موارد الوجهين عموم من وجه، وبين موارد الوجهين عموم من وجه. نرجع إلى الوجهين حتى نشوف شلون بين الوجه الأول والوجه الثاني نسبة العموم والخصوص من وجه. الوجه الأول ما هو؟ أن الفقيه له حق التصرف بالاستقلال. أوقاف هو الذي يدير شؤون الأوقاف، مساجد، حسينيات، مدارس دينية، بيوت موقوفة، خانات، بساتين، هو الذي يدير شؤون هذه الأمور بالمباشرة بالاستقلال. هناك أيتام، هناك قصة، هناك مجانين عندهم أموال يحتاجون إلى من يدير شؤونهم، الفقيه ماذا يصنع؟ بالمباشرة. وبالاستقلال ماذا يصنع؟ يتصرف. طبعا يأتي بعدين، بعدين يأتي إن شاء الله عز وجل، لو فرضنا الفقيه ما موجود، ما مبسوط اليد، بعيد، من يدير هذه الأمور؟ عدول المؤمنين. احنا الولاية قلنا كم فرع بها الولاية؟ ولاية الأب والجد، ولاية الفقيه، والثالثة التي سوف تأتي إن شاء الله عز وجل، ولاية عدول المؤمنين. هذا واضح إن شاء الله. جيد، إذن هذا بالمباشرة، هذا بالاستقلال. غير لما يجي واحد، يجي واحد مثلا يريد يدير شؤون مسجد يستأذن من الفقيه، يريد يدير شؤون مدرسة دينية يستأذن منين؟ من الفقيه. الفقيه بالمباشرة، بالمباشرة يعمل. وإذا غير يريد منين يأخذ إذن؟ من الفقيه. هذا النحو الأول، هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني الفقيه ما إلى حق في المباشرة يتدخل، مو وظيفته. بس الغير إذا يريد يأخذ حقه منين يرجع؟ لمن يرجع؟ يرجع للفقيه. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بين الوجه الأول وهو الاستقلال، وبين وجه الثاني وهو عدم الاستقلال، نسبة العموم والخصوص من وجه. ونحن نعرف ما هو معنى نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني يوجد كليان يشتركان في بعض المصادر، ويفترق كل واحد منهما عن الآخر في مصادر أخرى، كالبياض والطائر. البياض والطائر كليان، البياض كلي والطائر كلي، يجتمعان في الحمامة البيضاء، هم حمامة يعني هم طائر وهم مات وهم أبيض، ويفترقان. وين يفترقان؟ في الغراب، الغراب طائر ليس أبيض، وفي الثلج، الثلج أبيض وليس بطائرين. هذا مثال العموم والخصوص من وجه. شلون نطبق هنا ما بين حق الفقيه على نحو الاستقلال وما بين حق الفقيه على نحو عدم الاستقلال؟ اذا كم مثال كنا نذكر على مود نعرف النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه؟ كم مثال؟ ثلاثة. شلون مثال الطائر والأبيض؟ كم مثال جبنا؟ جبنا الحمامة البيضاء مثال الاشتراك. والغراب الأسود مثال الافتراق، والثلج الأبيض مثال الافتراق. هذا ثلاث أمثلة لابد أن نأتي بها كي تكون الفكرة واضحة إن شاء الله عز وجل. فنقول المثال الأول مثال الاجتماع، أين يجتمع الحق للفقيه بالاستقلال وبغير الاستقلال، أين يجتمع ذلك؟ قالوا بأن مورد الاجتماع هو التصرف بمجهول المالك، التصرف بمجهول المالك، هذا مجهول مالك وقاعد عندنا فقيه وقاعد عندنا مكلف. الفقيه من حقه ياخذ مجهول المالك ويتصرف به، صح لو لا؟ اما المكلف اذا اخذ مجهول المالك ما يقدر يتصرف به الا ان يراجع، الا ان يراجع الفقيه. فمثال مجهول المالك ماذا اصبح؟ اصبح مثال لاستقلاليه الفقيه، مثال للجهه الاولى، واصبح مثال لمن؟ لعدم الاستقلاليه، مثال للجهه الثانيه. فان المكلف لا قدره له ان يتصرف بمجهول المالك دون ان يراجع الفقيه، فهذا مورد ايش؟ مورد اجتماع الجهه الاولى مع الجهه الثانيه، او الحيثيه الاولى مع الحيثيه الثانيه. اما مثال الافتراق، يعني افتراق الجهه الاولى عن الجهه الثانيه، فقد مثل له الفقهاء بالزكاه. شلون؟ قالوا بالنسبه للزكاه اذا موجود هنا زكاه زيد، هاي زكاه زيد، الفقيه موجود وزيد موجود، الفقيه من حقه يتصرف بالزكاه وزيد من حقه يتصرف بالزكاه، الفقيه من حقه راسا ياخذ الزكاه يدفعها الى الفقير، وزيد هم من حقه نفس الحال، هم من حق زيد ياخذ الزكاه ويدفعها لمن؟ الى الفقير، دون ان يرجع، دون ان يرجع للفقيه. الفقيه ما له علاقه بمساله الزكاه، الزكاه مسؤوليه من؟ الزكاه مسؤوليه زيد، بس اذا اراد الفقيه ما نقول له لا، له ولاي ان يصرف الزكاه. بس اما الفقيه اذا ما ارادها او تاخر على مود يجي ياخذها، تاخر والمكلف دفعها، مجزي او ليس مجزيا؟ طبعا مجزي، اذا هذا يتصرف وذاك ايضا يتصرف. بلي. ومادة الافتراق الاخرى مثال الثالث، مثال مادة الافتراق الاخرى هو التقاص الذي ذكرناه قبل قليل. التقاص، التقاص بأي معنى؟ الفقيه ما لحق يتدخل بالموضوع، ما لحق يتدخل ابتداء، بس يأذن، يعطي إذن فيما لو سؤله. وأما بالنسبة للمكلف هم ما لحق يتدخل ابتداء، لا الفقيه إلى حق يجري المقاصة ابتداء ولا المكلف إلى حق يجري المقاصة ابتداء. يعني مثال مثال المقاصة عكس من؟ عكس مثال الزكاة. مثال الزكاة الفقيه يقدر يأخذ زكاة ويصرفها، والمكلف يقدر يأخذ الزكاة ويصرفها، لأنهم عندهم قدرة استقلالية. أما المقاصة لا الفقيه عنده قدرة يجري المقاصة ابتداء ما له حق، ولا المكلف عنده قدرة أن يجري المقاصة ابتداء ما له حق. غاية ما يقال إن المكلف إذا أراد إجراء المقاصة يستأذن، يستأذن الفقيه. جيد. قال ثم إنه المعتبر في تصرف الغير، المعتبر في تصرف الغير، من هو الغير؟ غير الفقيه. بلي. ما ابتدأ. آه. بلي. ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير، الغير يعني غير الفقيه، الغير يعني غير الفقيه. يقول بناء على الأول أو الثاني، بناء على الأول أن الفقيه يتصرف على نحو الاستقلال. الاستقلال، أو بناء على الثاني أن الفقيه لا يتصرف على نحو الاستقلال، وإنما الغير يتصرف هم مستقل للغير، الغير يتصرف لو أذن الفقيه. ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير إما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، وإما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. ذني ثلاث أقسام، ذني ثلاثة أقسام. هذا الشخص المكلف، الشخص المكلف عندما نأتي ونقول هذا المكلف قاعد يتصرف حسب ولاية الفقيه، هو مكلف ومو فقيه بس قاعد يتصرف حسب يا ولاية، حسب ولاية الفقيه. يقول هذا لا يخلو إما وكيل وإما متولي وإما مأذون. وكيل متولي مأذون. الوكيل من هو الوكيل؟ الوكيل درسنا في كتاب الوكالة، يعني نائب. فإذا وكل الفقيه من يوزع الزكاة أو من يقبض الزكاة، أو وكل الفقيه من يقبض مجهول المالك ويوزع مجهول المالك، هذا يسموه وكيل. مأذون من قبل من الوكيل؟ الوكيل مأذون من قبل الحاكم الشرعي، ولكن الوكالة تنتهي بالموت. يعني إذا مات الحاكم الشرعي ايش بيه الوكالة؟ انتفت. هاي خصوصية الوكالة. القسم الثاني المتولي، يعني مأذون من قبل الحاكم الشرعي في أن يتولى مسجدا، يدير شؤونه، يتولى مدرسة دينية، يتولى بعض الأوقاف، يكون متولي ومأذون من قبل الحاكم الشرعي. بس هذا المتولي لا تسقط توليته بمن؟ بالوفاة. الوكيل تسقط وكالته بالوفاة، أما المتولي لا تسقط توليته بالوفاة. هذا واضح. القسم الثالث من هو؟ هو المأذون. بس المراد من المأذون مو المأذون بمن؟ بلفظ وبعقد. هذا المأذون بلفظ وبعقد، لو وكيل لو متولي. المراد من المأذون هنا في القسم الثالث يعني الفعل يدل على المأذونية. مثلا إذا مات زيد من يصلي عليه؟ المفروض من الذي يصلي عليه؟ أولى الناس بميراثه، يعني ابنه يصلي عليه. لذلك إذا ابنه ما يعرف يصلي يأذن الابن، يأذن لمن؟ إلى شخص يصلي. فإذا مات زيد وما عنده ولي، ولي ما عنده أحد، من المسؤول عن تجهيزه؟ قال المسؤول عن تجهيز المسلمون، واجب كفائي. زين من يصلي عليه إذا ولي ما عنده؟ من يصلي عليه؟ قالوا الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي موجود وجنازة زيد موجودة، فقام شخص يريد أن يصلي عليه، قالوا هذا إذن. يعتبر إذن منين؟ من الحاكم الشرعي. يعني الصلاة صحيحة لو باطلة؟ صلاة محظوظة بالصحة. فإذا الذي يتصرف تحت ظل ولاية الفقيه فهو إما وكيل وإما متولي وإما مأذون من هذا الباب، من هذا الباب. وكأنه هذا الإذن وكأنه قريب من التقرير، قريب من التقرير. لذلك قال إما أن يكون على وجه الاستنابة. شو تعبر عن الاستنابة؟ هي المؤقتة والمعبر عنها بالوكالة، والتي تنتهي بمن؟ إما بسحب الوكالة وإما بموت الفقيه كوكيل الحاكم. وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية، هاي دائمة دائمة تصير على نحو الدوام كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، وإما أن يكون على وجه الرضا. قلت لك مثل التقرير كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت، هذا الميت شبيه لا ولي له، ما أسمع إيه؟ لا لا هم يصير هم يصير. طبعا لابد أن يكون هناك معلوم أنه هذا التقرير اللي عبرنا عنه أنه كالتقرير لابد أن يكون ماذا؟ جامل الشراط، من ضمنها مسألة أنه يعلم ومطلع أو شيء من هذا القبيل. فقد أقر الناس عليما، أقر الناس على هذه الأمور التي تصدر منه، مو معناه هو عن طريق اسمه من هو الفقيه غير عادل ولا لا؟ فقيه إذا كان عادلا يحمل فعلا على الصحة، فإذا علم بظاهرة معينة ولم يعلق يعني أقرها، ما قال إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة. الأصل أكو ولاية لو ماكو ولاية؟ يقول الأصل أنه لا يوجد ولي على أي إنسان لولا أن الشريعة نصت على أن مثلا أن الأب له ولاية على ابنه لما تمكننا أن نثبت ذلك، لأن ما تقتضيه القواعد ما هو الذي تقتضيه القواعد؟ عدم وجود ولاية من قبل إنسان على إنسان آخر. قال إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة، خرجنا عن هذا الأصل، أصل عدم ثبوت الولاية، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالأدلة الأربعة. إن الذي له ولاية على الأموال والأنفس، الأصل شي يقول لا يوجد إنسان له ولاية على نفس إنسان ولا يوجد إنسان له ولاية على أموال إنسان آخر، هذا هو الأصل، هذا ما ترتضيه القاعدة. نعم دلت الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، دلت هذه الأدلة الأربعة على أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام لهم هذه الولاية على الأنفس وعلى الأموال. لذلك قال في الأدلة الأربعة، قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا أراد الله عز وجل شيئا وقضى به، وأراد النبي صلى الله عليه وآله شيئا وقضى به، ليس لك الخيار. إذا قال لك الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله قاتل تقاتل، أنفق تنفق، طلق تطلق، ليس لك الخيار. معناها النبي صلى الله عليه وآله له ماذا؟ له ولاية على الأنفس وعلى الأموال. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحذر أن يخالف الإنسان الأمر الإلهي، أي أمر إلهي مطلق، سواء كان يتعلق بالأموال أو يتعلق بالأنفس، أي أمر إلهي لا يجوز أن يخالف. وقال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قرن طاعة أهل البيت عليهم السلام، المراد من أولي الأمر هم أهل البيت عليهم السلام كما دلت الروايات الشريفة، قرن طاعة هؤلاء مع طاعة النبي صلى الله عليه وآله، قرنها مع طاعة البارئ عز وجل. شلون البارئ سبحانه وتعالى يطاع على نحو الإطلاق؟ له ولاية على الأنفس ولا هو ولاية على الأموال، كذلك هؤلاء، بحيث البارئ عز وجل قد أمر بني إسرائيل أن يقتل بعضهم البعض، أو قد أمر بني إسرائيل أن يقتل الأهل، شخص يقتل نفسه، اقتلوا أنفسكم. له ولاية عليهم، له ولاية على النفوس. هذا الأمر الإلهي مقرون بمن؟ بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نفس المستوى، وبعد وأولي الأمر منكم. وفي آية قرآنية مباركة أخرى يقول عز وجل إنما وليكم، يعني شنو؟ يعني الأولى بكم من أنفسكم ومن أموالكم، فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إشارة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. هكذا دلت الروايات، وغير ذلك من الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليه السلام لهم ولاية على الأموال وعلى الأنفس. هذا الدليل الأول، دليل الكتاب العزيز. وأما الدليل الثاني، الروايات الشريفة، قال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب ابن عطية، معتبرة أيوب ابن عطية الحذاء، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يقول في هذه الرواية المعتبرة النبي صلى الله عليه وآله أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، إذا مات المؤمن وترك أموال لمن؟ للورثة. إذا مات المؤمن وترك دين أو ترك مال وما عنده وريث فإلي وعلي. ليش احنا درسنا في كتاب الميراث الإمام وارث من لا وارث له؟ الإمام وارث من لا وارث له. يقول إذا ما إلى وارث فإلي وعلي، أموالي إلي، وإذا الناس الطلبة أنا أدفع عنه من بيت المال، أدفع عنه دينه، فأنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وقال في يوم غدير خم، بطرق متواترة وصلت الطرق إلى كم صحابي؟ 110 من الصحابة ينقلون ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ لمن يشير؟ إلى الآية القرآنية المباركة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه فهذا علي مولاه، يعني علي أيضا أولى به من نفسه. وإذا ثبت عندنا أن هؤلاء أولى بنا من أنفسنا، فمن باب أولى هم أولى بنا منين؟ من أموالنا، لأن النفس أعز من المال كما هو واضح. والأخبار بافتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله عز وجل كثيرة، وعندنا روايات تدل على هذا المعنى عليكم السلام، خصوصا في تفسير الآية القرآنية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يكفي في ذلك. يقول راح أذكر بعض الروايات على نحو العجلة. قال يكفي في ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة. طبعا مقبولة عمر بن حنظلة سوف نذكرها فيما بعد من حيث السند ومن حيث الدلالة. الآن نأخذ منها مقطع قال فيها الإمام الصادق عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما. احنا شو نريد نثبت؟ احنا ما قاعد نثبت ولاية الفقيه الآن ما قاعد نثبت ولاية الفقيه، قاعد نثبت ولاية أهل البيت عليهم السلام على الناس. هم أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم. فالإمام ماذا يقول في مقبولة عمر بن حنظلة؟ يقول: فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله. يعني حكم أهل البيت حكم من؟ حكم الباري عز وجل. وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله. هذا دليل آخر، الذي يرد على أهل البيت عليهم السلام فقد رد على الله عز وجل، وهو على حد الشرك بالله، وهو على حد الشرك بالله. يعني إذا أفتى الفقيه، إذا حكم الفقيه فرد عليه فقد رد على أهل البيت عليهم السلام، وإذا رد على أهل البيت عليهم السلام فقد رد على البارئ عز وجل، ومن رد على البارئ عز وجل فقد أشرك. ومشهورة أبي خديجة أيضا يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل سند هذه المشهورة، وهو سند صحيح ومتنها والكلام عنها فيما لو أردنا إثبات الولاية للفقيه. بس إحنا الآن ما نريد نثبت ولاية الفقيه، قاعد نثبت ولاية أهل البيت عليهم السلام. أكو مقطع في مشهورة أبي خديجة يدل على هذا المعنى، انظر ماذا قال: فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. يحذر، يحذر من أن يراجع بعضنا السلطان الجائر أو القاضي الوضعي، يقول لا تراجعوا. وأنا جعلت عليكم قاضيا وهو الفقيه. هذا يدل على أن هاي المناصب وما يجوز لنا أن أين نذهب وأين لا نذهب بيد من؟ بيد الإمام المعصوم عليه السلام. يقول أنا جعلت لكم قاضي وهو الفقيه العادي، وإياكم أن تراجعوا غيره. والتوقيع الآتي، ما هو التوقيع الآتي؟ التوقيع الذي ورد عن الإمام المهدي عليه السلام، يسأل عدة أسئلة ويجيب، من ضمن الأسئلة قالوا له: أين نرجع بعدما غاب آباؤك، أو بعدما استشهد آباؤك عليهم السلام وأنت غائب، أين نرجع؟ الحوادث الواقعة، المسائل المستحدثة، المسائل التي لم يصل إلينا منها شيء من أحكام الحلال والحرام، ماذا نصنع؟ لمن نفزع؟ قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. قوله وأنا حجة الله يدل على ماذا؟ يدل على أنه أولى بنا من أنفسنا ومن أموالنا. جيد. حيث علل فيها، يعني حيث علل في التوقيع حكومة الفقيه وتسلط الفقيه على الناس بأني قد جعلته كذلك وأنه حجتي عليكم، حيث علل فيها يعني في مقبولة عمر بن حنظلة وفي مشهورة أبي خديجة وفي التوقيع، الإمام لماذا عينه؟ لماذا عين الفقيه؟ قال: لأن هاي مسؤوليتي، فأنا أولى بكم من أنفسكم ومن أموالكم، فأجعل لكم قاضيا وأجعل لكم حاكما وأقول لكم ارجعوا إلى رواة الحديث فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا شيء يثبت، يثبت أن الإمام عليه السلام له أولوية بنا من أنفسنا ومن أموالنا. ومن ضمن الأمور التي هو أولى بها منا أن يعين لنا حاكما وأن يعين لنا قاضيا. مو أنا أختار حاكم، مو أنا أختار قاضي، من الذي اختاره لي؟ الإمام المعصوم عليه السلام هو الذي اختار لي حاكما واختار لي قاضيا. جيد، هذا يا دليل، هذا دليل الروايات الشريفة. الدليل الثاني، أما الدليل الثالث قال وأما الإجماع فغير خفي. إجماع بين علماء الطائفين قديما وحديثين على أن أهل البيت عليهم السلام لهم ولاية على الأنفس وعلى الأموال، فهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن أموالهم. وقد علق السيد الأستاذ الشهيد الصدر الثاني رحمه الله على مسألة الإجماع، قال هذا ليس إجماعا بل هو ضرورة. فرق بين الإجماع وبين من؟ وبين الضرورة. قال هذا مو إجماع، الإجماع في الأمور الفقهية في الاتفاقات المعينة. يقول أما أن النبي صلى الله عليه وآله مع أهل البيت عليهم السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن أموالهم، قال هذا مو إجماع، هذا أمر ضروري تنص عليه آيات قرآنية مباركة وتنص عليه روايات شريفة معتبرة، لا يسمى إجماعا. إذا عبرنا عن إجماع قلنا من قيمته. يقول هذا أمر واضح وأمر ضروري لا يختلف فيه اثنان من الطائفة. الدليل الرابع ما هو؟ قال الدليل العقلي، فإن الدليل العقلي أيضا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بيته عليهم السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن أموالهم. قال وأما العقل القطعي، قال ترى الدليل العقل قطعي مو ظني، إذا ظني ما يفيد. نحن إذا أردنا أن نجعل دليلا عقليا لإثبات حكم شرعي فلا بد أن يكون الدليل ماذا؟ قطعي. لذلك نحن ماذا قلنا في درس الأصول؟ لما نجي إلى درس الأصول وفيه مبحث الدليل العقلي، شنو يعني الدليل العقلي؟ الدليل العقلي المراد من الدليل العقلي أولا كل دليل عقلي له مدخلية في استنباط الحكم الشرعي، هو الذي يذكر وين؟ هو الذي يذكر في علم الأصول. لو فرضنا عندنا 100 دليل عقلي، فأنا ما أبحث في علم الأصول 100 دليل عقلي، وأنا ما قاعد أبحث فلسفة، وإنما لنفرض عندنا خمس أدلة عقلية لها ارتباط باستنباط الأحكام الشرعية. هاي الخمس أدلة أجيبة من الأدلة العقلية، وين أخليها؟ في علم الأصول. والأمر الآخر الدليل العقلي الذي يبحث في علم الأصول لازم قطعي، أما إذا كان دليل عقلي ظني إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ظن ما يصير دليل فقهي إلا أن تثبت له الحجية، والدليل العقلي الظني لم تثبت له الحجية من قبل الشارع. فلذلك قال وأما العقل القطعي فالمستقل منه، أكو مستقل وأكو شنو؟ وأكو غير مستقل. تعرفون أنتم بعد شنو المستقل وغير مستقل؟ لما نجي نقول دليل عقلي مستقل يعني جميع مقدماته شنو؟ عقلية، جميع مقدماته عقلية، ما بي مقدمة، ما بي مقدمة شرعية. فإن العقل يحكم مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، دليل عقلي محض، مقدمة الواجب واجبة، دليل عقلي محض، عقل يحكم به. بس لما أكو هذا الدليل العقلي شنو بي؟ بمقدمة شرعية، يا الله أقدر أقول الوضوء واجب لأنه مقدمة للواجب. يقول الوضوء واجب، العقل لا يدرك ماذا؟ لا لا يدرك الارتباط بين الصلاة وبين الوضوء. الشرع يدرك الارتباط بين الصلاة وبين الوضوء. فنحن عندما نقول إن الوضوء واجب بغض النظر عن الأدلة الشرعية، الوضوء واجب من باب أنه مقدم للواجب، يعني الوضوء واجب عقلا، الوضوء واجب عقلا، بس هذا ليس مستقل. ليش؟ ترى بضميمة ما ثبت شرعا أنه لا صلاة إلا بطهر. قال: وأما العقل القطعي فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم أولياء النعم. العقل ماذا يقول؟ يقول كل منعم يجب أن يشكر، كل منعم يجب أن يشكر. وأهل البيت عليهم السلام منعمون علينا. المنعم المطلق هو الله عز وجل، وأنعم علينا بهم فأنعموا علينا. الشفاعة نعمة، الهداية نعمة، التوفيقات نعمة، يدعون لنا فيستجيب البارئ عز وجل نعمة. عندهم قدرة على حفظ شيعتهم عن بعد نعمة. يقول نعم كثيرة، فقد ورد في الروايات الكثيرة إن المراد من النعم الإلهية الواردة في القرآن الكريم هو أهل البيت عليهم السلام. فشكر المنعم واجب وهم منعمون، فيجب شكرهم. شلون أشكرهم؟ قال: بطاعته، بأن أقدم لهم نفسي ومالي، فأقول لهم أنتم أولى بنفسي ومالي من نفسي ومن مالي. يقول هكذا يتم شكر المنعم، هذا دليل العقل المستقل. قال: والغير المستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الإبن في الجملة. الأبوة هل تقتضي الطاعة أو لا تقتضي الطاعة الأبوة؟ نعم تقتضي الطاعة، بس هاي بضميمة من تقتضي الطاعة؟ بضميمة من؟ ضميمة الشرع. لذلك عبر عنها دليل عقلي غير مستقل. بضميمة الشارع أطيع الآباء، بس طبعا في الجملة يطاع الأب. يعني الأب إذا قال لك اقتل فلان راح تقتله؟ الأب إذا قال لك اعصي لا تصلي لا تصوم لا يطاع، إنما يطاع في دائرة ألا يحتقر. حتى لو قال لك طلق زوجتك لا يطاع، سمي ابنك فلان لا يطاع، لا تخرج تسكن في بيت وحدك لازم تبقى وياي تسكن وياي، لا يجب أن يطاع، وإنما يطاع في أي دار، في دار ألا يحتقر، ألا يحتقر. لذلك ورد في بعض الروايات مثلا أين يطاع وأين لا يطاع. يقول: طاعة الأب أمر حسن عقلا، طاعة الأب لأنه أب. يقول: فمن باب أولى طاعة أهل البيت عليهم السلام أمر حسن، لأن هم الآباء الحقيقيين لمن؟ يقول هم الآباء الحقيقيين لنا. لذلك قال: والغير المستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الإبن في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأن لا يطاع على نحو الموجبة الكلية، بل يطاع على نحو ماذا؟ على نحو الموجبة الجزئية، يطاع في بعض ما يريد. كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعية بطريق أولى. لماذا؟ ليش طاعة الإمام أولى من طاعة الأب؟ لأن الحق هنا يعني في الإمامة أعظم بمراتب، حق الإمام أعظم من حق الأب بمراتب كثيرة. فتأمل جيد. والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية إلى آخره غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.